بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا حول هذه الآيات وشأن نزول هذه الآيات، بأن شأن نزول هذه الآيات قضية زيد وزوجته زينب التي صارت بعد ذلك زوجة رسول الله. وخلاصة القصة هكذا: كان أن زينب كان تشتاق إلى رسول الله، ولكن رسول الله أرسل إلى خطبتها، وهي زعمت أن رسول الله يريدها لنفسه، فسر بذلك. ولما جاء إلى رسول الله، رسول الله طلب منها أن تتزوج من زيد، وزيد بن الحارث كان عبدا قد حرره رسول الله، والظاهر عبدا حبشيا، فهي كرهت ذلك. ولو أن زيد كان من المتقين ومن كبار الصحابة وله تقدم في العلم والأخلاق، يعني خصوصيات من جاءكم من ترضون خلقه ودينه كان محقا فيه، ولكن مع ذلك بما أنه كان في الحقيقة من الموالي، وزينب كان بنت عمة رسول الله ولها شأنها في القريش من البيوت الأصيلة في العرب، ولذلك كانت تكره ذلك، ولكن رسول الله أمرها بهذا التزويج. والسر في ذلك، أراد رسول الله بهذا العمل أن يثبت أنه لا فرق لعربي ولا عجمي ولا للأسود والأبيض، أن الكفاء بالإيمان. وهذا الذي كان العرب كأنهم يحرمون زواج العربية بالموالي، هؤلاء العبيد المحررة، فأراد أن يثبت أنه لا يمكن هذا وليس فيه إشكال. المهم أن يكون بين الزوجين التكافؤ الإيماني، بما أنه مؤمن وهي مؤمنة، فعلى ذلك ولو هي قرشية هاشمية وهو حبشية وغير قرشية، ومع ذلك الزواج لا بأس به. هذا النقطة. والنقطة الأخرى، أراد الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن يبين أنه يجوز زواج زوجة المتبني أو المتبنى، يعني إذا أخذ الإنسان ابنا ولدا صغيرا ويتيما أو غير يتيم وتبناه وألمه ورباه، وبعد ذلك تزوجه هو بالشخص، ليس هذه الزوجة كزوجة الابن، بل هي أجنبية، ولذلك يجوز له بعد الطلاق أن يزوجها. هذا إجمال قصة هذه القضية. نريد في هذا اليوم بس نؤكد أو نتوقف عند بعض النقاط في هذه الآيات المباركات. أولا في الآية الأولى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. هنا قضى الله ورسوله أمرا يعني أن ولاية الله تبارك وتعالى وولاية رسوله في كل شيء. طبعا أن علامة الطبراني رضوان الله عليه في هذا الأمر يقول قضى الله ورسوله، هنا جاء هذا الأمر ولكن أراد من ذلك قضاء الرسول، وبما أن قضاء الرسول طاعة الرسول طاعة الله، فيمكن أن ننسب ما قضى عليه الرسول أنه كذلك قضاء الله، ولو أن قضاء الله تبارك وتعالى في عالم التشريع ليس في عالم التكوين. في عالم التكوين حسابه خلق الله للأشياء، إرادة الله في الأشياء الإرادة التكوينية هي قضاء الله، ولكن قضاء في عالم التشريع الشرائع التي قد أنزل الله إياها لإدارة أمور الناس من الواجب والمحرم والمباح والمكروه والحرام، هذا قضاء الله. ورسوله قضاء الرسول ما يأمر وينهى كأمير كولي للمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقضاء الرسول يعني الحكم الحكومتي على تعبيره، أو الحكم الولائي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جميع الأمور. يجود الرسول أمر رسول الله في الأمور الخاصة للناس كذلك نافذ إذا كان هناك مصلحة رآها رسول الله في موضع معين يجوز، كما في هذا الأمر أن زينب سلام الله عليها بنت أمة رسول الله إذا أمرها رسول الله على الزواج يجب عليها أن تتزوج، ولو في عنوان الأول الحكم الأول لا بد من رضاها. وبل ذلك في هذه الآية المباركة يقول: وما كان لمؤمن، طبعا هذا كبرى كلي قضية حقيقية، ولكن ذكرها الله تبارك وتعالى على ما يقوله المفسرون ولعل كلامهم كلام جميل. مجيء هذا العنوان الكلي أو التشريع الكلي ذكره هنا للإشارة إلى أن كان يجب على زينب أن ترضخ لأمر رسول الله ويطيع. ما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هنا كذلك ما قال أن يكون لهم الخيرة، أكد على خيرة من أمرهم، يعني الأمر الذي يتعلق بهم بشكل خاص في الأمور الخصوصية والأسرية يجوز لرسول الله أن يتصرف ويأمر وينهى، ويجب عليهم أن يطيعوا لأن رسول الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الولاية كذلك يجود لأئمتنا الهدى عليهم السلام، هم كذلك أحق بنفوس الناس وبجميع الأمور. طبعا هؤلاء من العباد المكرمون مكرمين الذين لا يسبغونه بالقول وهم بأمره يعملون، بمعنى أن رسول الله لا يأمر ولا ينهى إلا ما فيه مصلحة في الأوامر وما فيه مفسدة في النواهي. أمر رسول الله ليس أمرا شهويا، ونهيه ليس نهيا شهويا، الله رباهم على هذا الأمر. وكذلك أئمة الهدى عليهم السلام من الذين لا يأمرون ولا ينهون إلا ما فيه مصلحة في الأوامر وما فيه مفسدة في النواهي، ولذلك أمرهم مطاع مطلقا. ولكن من كان نائبا عن الإمام كذلك أمره مطاع، لأنه في الحقيقة ينوب أما للإمام، ومن ينوب للإمام له هذا الأمر، ولكن يجب عليه الدقة في أن لا يكون أمره ونهله لشهوته وميله. إذا كان الفقيه الجامع للشرائط رضخ لشهواته يسقط عن ولايته، تسقط ولايته لأن ولايته متفرع على عدالته، وعلى علمه. من كان منكم فانظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. ففي بيان آخر أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه ومطيعا لأمر مولاه، إذا كان هذه الصفات العدالة والعلم كان موجود فيه عند ذلك له الولاية. ولذلك ولاية الفقيه كذلك نيابة عن الإمام عليه السلام فولايته تساوي ولاية الإمام في الأمور التشريعية، لا في التكوين، تكوين أمر آخر، ولكن في الأمور التشريعية كذلك يجب عليه أن يلتزم بالتقوى ويلتزم بما فيه المصلحة في أوامره وما فيه المفسدة لنواهيه، لا يأمر ولا ينهى عشوائيا أو على حسب الشهوة. إذا فعل ذلك تسقط ولايته وعدالته كذلك. فعلى ذلك ولاية الله تبارك وتعالى مطلقة لأنه مالك لكل شيء، وولاية النبي والأئمة عليهم السلام كذلك مستمدة من ولاية الله تبارك وتعالى، الله أمرنا بولايتهم. وولاية الفقيه الجامع للشرائط كذلك نافذة كولاية النبي وكولاية الأئمة في الأمور التشريعية، يعني في إدارة أمور المجتمع، ولكن لا بد أن يكون على محدودة المصالح والمفاسد. إذا أمر أمرا بتيا في المصالح الملزمة، وإذا نهى نهيا بتيا في المفاسد الملزمة، عند ذلك أمره نافذ، لأنه يريد أن تسيس الأمور كما كان رسول الله يسيس، كما كان الأئمة، يعني إجراء جميع الحدود، إجراء جميع الأمور، تنظيم الناس، تنظيم البلاد بحاجة إلى هذا الشيء. هذا نقطة في هذا الأمر. ولذلك يقول من أمرهم، أمر الذي خاص بهم كذلك ولاية نافذة. ولذلك رسول الله أمر زينب أن تتزوج ولو هي كانت كارهة، وقال يكون كان ما جاء في التفسير هي كرهت كراهة شديدة هذا الأمر. الله قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا غضب الله. لماذا؟ لأن هذا كان مشروعا، أراد رسول الله أن ينفذ مشروعا مهما جدا، لم يكن إنفاذ هذا التشريع ميسرا إلا بهذا الأمر. لأن رسول الله لو أمر بعض الناس غير بنت أمته من سائر القبائل والعشائر كان الناس يقولون ظلمها، ولكن بدأ رسول الله بنفسه، يعني بعائلته، من هو أقرب منه وهي بنت أمته، وتزويج إلى هذا الرجل الذي كان عند رسول الله. رسول الله أنعم عليه بتحريره وهدايته، أنعم الله عليه وأن أمت عليه. ولذلك كان إذا أراد رسول الله أن يقضي على هذه العادة الخبيثة التي كانوا لا يتزوجون بمن لم يكن مثلا عربيا أو القريش أو مثلا بني هاشم، ما كانوا يتزوجون في غيرهم، هذه التعصبات التي تتجزأ المجتمع ويجعل هناك حواجز فيما بينهم، كسر هذه الحواجز رسول الله بدأ بنفسه وبمن هو قريب من هذا، ابنه الذي تبناه وهو تربية رسول الله، وهذه بنت عمته هي قرشية وهاشمية وهي حبشية ومولى من الموالي، فأمر بالتزويج. ولكن رسول الله من قبل كان يعرف أن هذا التزويج لا ينتهي إلى شيء. هناك روايات قبل ذلك كان رسول الله أن عدد أزواجه، ما عدد أزواجه وما أسماؤهم، كان يعرف هذا الأمر، ولكن بأمر من الله تبارك وتعالى فعل هذا الأمر لحصول على هذا الموضوع. ثم بعد ذلك يقول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، هنا أمر رسول الله أمسك عليك زوجك. كانت كارهة وكان حياتهم حياة غير جيدة، ما كانت تلاؤم فيما بينهم. فلما علم الناس، والله تبارك وتعالى أكد على هذا الأمر، قلت أمسك عليك زوجك واتق الله، فعرف الناس أن رسول الله لم يكن عنده شهوة زواج مع زينب، لأن كان رسول الله من قبل يعرفها. فما ذكر في بعض الأساطير أن رسول الله رآها فاقتر بها وأراد أن يتزوجها، ثم أمر زيد أن يطلق زوجته لأن يتزوج بها، هذا كلها أمور غلط وخلاف الواقع. كان رسول الله يعرفها من قبل، هي بنت عمته، رآه من قبل كثيرا، ما حاجت إلى أن يراها في مرحلة معينة فقط. ولذلك الله يؤكد على هذا، أمسك عليك زوجك. وكذلك في هذا الأمر أظن درس لجميع الناس أن يتمسكوا بأزواجهم، لا يطلقون مباشرة بأدنى شيء. فكذلك هذا مقتضى للتقوى، من يتق الله تبارك وتعالى أحيانا يتنازل يسامح، ولو هي كانت على ما ذكر في التاريخ أنه كان أخلاقها شديدة، ومع ذلك رسول الله أمسك عليك الزوج واتق الله. ولكن هذا الأمر الظاهر كان أمرا إرشاديا لا أمرا مولويا، يعني كان ينصحه بإمساك زوجته. ولكن بعد ثم يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. النقطة التي نريد هنا نركز هذا قولنا وتخفي في نفسك ما الله مبديه. كان رسول الله يخفي أنه سوف يتزوج بزينب، ولكن الله تبارك وتعالى والله مبديه بأن هذا الزواج لا بد وأن تتم. الله هو الذي زوج رسول الله بزينب. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ثم تخشى الناس والله أحق أن تخشاه بمنزلة العلة والسبب. سبب إخفائك هذا الآن في نفسك أنكم كنت تخشى الناس. ما معنى تخشى الناس؟ هل رسول الله يخشى من الناس؟ والله تبارك وتعالى يقول والله أحق أن تخشاه. بالنسبة للخشية، أولا نعرف ما معنى الخشية ثم نرى ما معنى أن تخشى الناس. أن الخشية كما يقال هي تأثر خاص للقلب المكروه، وربما ينسب إلى السبب الذي يتبقى منه المكروه. يعني الأمر المكروه عندما إنسان يتأثر منه، هذه الحالة حالة قائمة على النفس لسبب مكروه قد ابتلى به أو يتوقعه. أن الراغب في مفرداته يبين معنى الخشية، الخشية خوف يشوبه تعظيم. الخشية ملازم للتعظيم، في النفس يشعر بأن شيء عظيم أمامه، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. ولذلك خص العلماء بها في قوله إنما يخشى الله هم من عباده العلماء. علماء يعني العلماء بالله، هم يخشون الله. وقال أما من جاءك يسعى وهو يخشى في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يخشى وهو يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا من جاءك يسعى وهو يخشى يعني كان عنده خشية، يعيش الخشية، كان نعم لله تبارك وتعالى. طبعا هذه القصة كما يقال أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذا يعني هذا ليس مجال لشرح هذا الأمر. بالنسبة إلى عثمان عبس وتولى، هذا كان عثمان عندما كان عند رسول الله على كل حال. ولكن مرادنا في من جاءك يسعى وهو يخشى، حالته كان عنده حالة الخشية. ومن خشي الرحمن بالغيب، خشي الرحمن إن الله تبارك وتعالى في نفسي أبهة خالت تعليم، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أن عندما قتل خضر عليه السلام هذا الإب لأن يبدلهما شخصا آخر، قال فخشينا أن يرهقهما فلا تخشوا واخشوني. طبعا الخشية تأتي في المسائل المادية كذلك، فلا تخشوهم واخشوني، يخشون الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هؤلاء الذين يخشون الرؤساء يخشون هذه الأمور بدلا أن يخشون الله تبارك وتعالى، يعني عندهم عظمة هذا الإنسان أكثر من عظمة الله تبارك وتعالى لجهلهم بالله وكفرهم بالله. وقال الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وموارد أخرى. هذا بالنسبة للخشية، ولكن الخوف كذلك حالة يحصل للإنسان، ولكن سواء أثر في النفس أو لم يؤثر. المراد بأثر في النفس قد يكون الإنسان أمامه أسد وهو الآن يخشى، أن نبض القلب ضربان القلب يصير شديدا في حالة الخوف، وقد يكون لا لم يواجه أبدا، أخاف إذا ذهبت إليه يكون كذا، لا يذهب لأنه يخاف من الأسى فما عنده شيء. ولذلك الخوف هو توقع المكروه بحيث يترتب عليه الاتقاء عملا سواء كان معه تأثر قلبي أو لا. الراغب كذلك يذكر بعض الموارد في القرآن في معنى الخوف، الخوف توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة، كما أن الرجاء مثلا نحن نخاف أن نلمس هذا التيار الكهربائي، ولكن جلسنا هنا براحتنا ولكن نخاف ولذلك لا نلمس، إما معلوم إذا لمسناه يقتلنا أو نخاف مظنون هذا الأمر. كما أن الرجاء والطمع توقع محبوب عن إمارة مظنونة أو معلومة، فيضاد الخوف يضاد الخوف الأمن، الأمن خوف الأمن يعني ضد الخوف الأمن. ولكن الظاهر أن النسبة بين الخوف والأمن نسبة العدم والملكة ليست التضاد، لأن التضاد عبارة عن ضدان وجوديان، ولكن هذا الوجود والعدم، الأمن حالة عدم الخوف. فعلى ذلك الظاهر أنه من قبيل الملكة وعدمها كالعمى والبصر، عمى عدم البصر، ولكن عدم البصر لما من شأنه أن يكون بصيرا، ولا يقال للجدار أعمى. وكذلك الخوف والأمن يردان على، يعني الأمن يأتي على من له الخوف، يعني من شأنه أن يخاف ومن شأنه أن لا يخاف، والأمن والخوف الظاهر يضاد الخوف الأمن. لابد أن يقول الأمن في الحقيقة نغيد الخوف، ولكن من قبيل عدم الملكة لا عدم المطلق. ثم قال ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية، ثم أتى بآيات بعضها كذا يرجون رحمته ويخافون عذابه، وكيف أخافهم وأشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ونهى الله تعالى عن مخافة الشيطان والمبالاة بتخويفه، فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. على كل حال الخوف والخشية قد يأتيان في مورد واحد، ولكن عادة الخشية مع حالة التعظيم والأمر الذي قائم على القلب، ولكن الخوف أعم من ذلك أنه يحصل عند الإنسان شيء أو لا يحصل. فيما نحن فيه الله تبارك وتعالى يقول وتخشى الناس. ما معنى تخشى الناس؟ هذا ليس عيبا على رسول الله أن يخشى الناس. الجواب كما قال صاحب الميزان رضوان الله عليه كذلك هل خشيته من الناس كان خشية لله تبارك وتعالى. قد يكون الإنسان يخشى الناس لأنه يرى أن الناس لهم تأثير في مقابل الله تبارك وتعالى، هذا من ضعف الإيمان، وأحيانا يكون نشيط. ولكن قد يكون يخشى الناس لله تبارك وتعالى، يريد أن يقوم بما أمره الله تبارك وتعالى، ولكن يخشى الناس يخربون عليه. هذا التعبير الذي جاء به الميزان رضوان الله عليه، خشيته صلوات الله عليه الناس لم تكن خشية على نفسه، بل كان خشية في الله فأخفى في نفسه ما أخفاه استشعارا منه، أنه لو أظهره آبه الناس وطعن فيه بعض من في قلبه مرض فأثر ذلك أثرا سيئا في إيمان العامة. يعني هو كان يخاف إذا أبدى زواجه لزينب الناس يتكلمون عليه ويعابون عليه ويصير سببا لضعف إيمان الناس، يقول أن رسول الله براء الشهوات وما شابه ذلك، ولذلك هو ما ذكر. هناك يمكن أن نأتي بأمثلة في هذا الأمر للقرآن. مثلا الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لو كان رسول الله قبل نزول هذه الآية بلغ ما أنزل إليه من ربه في ولاية علي عليه السلام، كثير من الناس من ضعاف الإيمان ومن المنافقين كان يقولون أنه قدم سحره على الآخرين لأنه سحره. ولكن إذا عرفوا أن الله أمره بذلك أمرا مؤكدا، عند ذلك الناس بعد لا يتكلمون، هذا من الله تبارك وتعالى. كما أن هذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله بعد هذا الأمر قال هذا بأمر من الله أو منك، قال من الله، قال فإذا كان من الله فاطلب من الله تبارك وتعالى أن يرسل عذابا من عنده، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. والناس كثير منهم خضعوا لهذا الأمر وبايعوا عليا، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، تهديد، والله يعصمك من الناس. هذا في الحقيقة أولا يعني توتأة لإبداء الأمر، لو لم يكن هذه التوتأة قبل ذلك لما كان نفوس الناس جاهزا لأخذ الكلام. وفي موارد أخرى مثلا الله تبارك وتعالى يقول أفالله عنك لما أذنت لهم، هؤلاء الذين جاءوا إلى رسول الله وقالوا إذن لنا إن بيوتنا عورة وكذا استأذنوا، ومنهم الذين يستأذنونك وليس لهم عذر، رسول الله أذن لهم ألا يشاركوا في الحرب. لعل لو لم تكن هذه الآية المباركة كان يقول لرسول الله أنه أذن لهم وطلب منا أن نأتي، ولكن عندما قال الله تبارك وتعالى أفضله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عرفوا مصلحة إذن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الأمر كثيرا ما الله تبارك وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأغاوين لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين، يعرفون ما يقول رسول الله ليس من عنده. هذا الكلام الشديد من الله تبارك وتعالى في الحقيقة يأس للناس أن يتوقعوا من رسول الله أن يرضخ لهم ويطيعهم. مثال هذا الأمر أنا كنت أشعر في بعض الخطوط الحمراء في قضية هذا البرجام الملف النووي، هؤلاء الذين كانوا في ميدان كلام والمفاوضات لو لم يكن أوامر سيد القائد والتشديد في القول أن هذا خطوط حمراء لا أحد يستطيع أن يتجاوزه ولا نقبل، هذا كان في الحقيقة تقوية لهم، لأنه لو لم يكن كلام سيد القائد حفظه الله تبارك وتعالى لعلهم كانوا يتوقعون منهم ويسرون أكثر، ولكن عندهم يعرفون أنهم مأمور لا فائدة للإصرار تركوا الإصرار، هم أرادوا أن يجعلوا مثلا مسائل الصواريخ كذلك من ضمن الكلمات، يئسوا من ذلك لأنهم من وراء كان شخصا كبيرا أعلن هذا نطلب منكم ولابد أن تفعلوا، وإن لم تفعلوا فقد خنتم هذا الملف. أمثال ذلك. وكذلك ترى أن كثيرا ما إنما يكون شخص عنده وظيفة معينة إذا قدم أو تقدم إلى وظيفته وعمل من دون سبق أمر خاص لما يستطيع أن يوفق في الأمر، يخاف وخوف حق، ولكن إذا كان أمر خاص جاء بإنفاذ هذا الأمر فهو ينفذ بقوة والناس كذلك يطيعونه. الله تبارك وتعالى كثيرا ما كان يدفع رسول الله إلى ما أراد أن يعمل، وكان يتكلم معه بكلام شديد في قول الله لو ما إن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم إذا لأذغناك ضعف الحياة وضعف الممات. لولا للامتناع أن رسول الله معصوم، ولكن لولا إن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذغناك ضعف الحياة وضعف الممات. حتى يأس الكفار من أن يزغطوا على رسول الله أن يرضخ لهم وأن يطيعهم وأن يتنازل عندهم. فلذلك في هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يقول وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، هذا سببا لتوتأة الأمر، وكذلك في الحقيقة تعبيد المسير لرسول الله في مشيه. ثم يمكن أن يقال فلماذا العتاب إذا كان يعني خوف رسول الله خشيته عن الناس كان خشية لله ولم يكن للناس، فما معنى العتاب؟ الجواب أن العتاب في الحقيقة ليس العتاب، عتاب بيان للآخرين أن هذا شيء لا يمكن التنازل عنه، أمر محتوم من قبل الله تبارك وتعالى. هذا يصير سببا لي في الحقيقة تمهيد الأمور أو تعبيد الطريق، أن يمشي رسول الله بقوة ويظهر، فهو أخفى قبل أن يظهر الله تبارك وتعالى، بعد ذلك استطاع أن يتكلم بقوة. ولذلك أن الله تبارك وتعالى يقول فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها، نحن زوجناك، يعني حتى أكد على هذا الأمر ما قال زوجتها، قال زوجناك، يعني هذا كان زواج من قبل الله تبارك وتعالى ولم يكن من الرسول، لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم، يعني هذا لمشروع تربوي سياسي اجتماعي مهم، لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا إلى آخر الآيات. فعلى ذلك هذه الآيات الشريفة فيها دروس وعبر ومواقف يمكن أن نتوقف عندها، ونكتفي بهذا المقدار. الآيتين اللتين تليهما كذلك نشير إشارة في نستغل الثواني. ثم ما كان على النبي من حرج في أزواجه فيما فرض الله له، فرض الله له ما جعل الله له، الفرض بمعنى الجعل، فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، أنما يكون لله للرسول بشكل خاص يكون هناك إرادة الله التشريعية والتكوينية عليه، وأمر الرسول ليس أمر نناقشه في أموره. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا، والرسول كذلك كان أشرف وأعظم إنسان بلغ رسالة الله، فهو كان لا يخشى أحدا أبدا، وكل خشيته كان من الله تبارك وتعالى. وهذه التعابير تخشى الناس تخشى لله تبارك وتعالى، والله يقول لا تخشى، هذا المحلول. نفس قول الله لا تخشى سبان بعدم خشيته وتوتأة الأمر له. نعم.
على نفسه. فهل هذا أنه ضعف في شخصية النبي؟
لا لا ليس الخوف، الخوف يختلف عن الخشية، الخوف يختلف عن الخشية. خوف كما قلنا قد يكون ما يتوقع من المكروه، وهو طبعا كان يخاف عن ذلك، والله تبارك وتعالى قد أمده بالمعجزات، تمنه ب يعني تجاوزه عن البحر، صار سببا لهدوئه، يعني كيف أفعل هذا وإذا قتلوني ما أستطيع أن أؤدي واجبي. خاف على نفسي، ولكن خاف على نفسي لأن يبغى في قيد الحياة يتمتع، أو يجب عليه حفظ النفس، أراد أن يسأل الله تبارك وتعالى كيف أستطيع أن أتجاوز هذه المرحلة حتى أحفظ بنفسي لك. قتل الرسول، أنت مثلا إنسان عندك مسؤوليات عظيمة، أحيانا تخاف أن تذهب إلى تشتاق إلى الموت، ولكن تخاف إذا قتلوك العدو، العدو يفرح بذلك ويكون هذا كسرا لشوكة المسلمين، فعليك أن تحفظ نفسك لمسؤوليتك ولشأن الدين، ولو أنت تحب الموت إذا كنت شبعانا من الحياة يجب عليك أن تحفظ نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام عنده رسالة عظيمة عليه أن يحفظ نفسه لأداء الرسالة، فيسأل الله تبارك وتعالى في مواجهته لفرعون، هم يمكن يقتلونني، الله تبارك وتعالى قد أمنه على هذا الأمر وطمنه وداوم على عمله وقال ما قال في وجه فرعون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.